قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدينا وباسم الزملاء أرحب بفضيلتي، أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
وأرحب بكم أنتم مشاهدينا ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة، فأهلا وسهلا بكم. دكتور خالد حفظكم الله، حديثنا مستمر في هذه الأيام حول الحج ومسائل الحج. في حلقتنا هذه نريد أن يكون حديثكم حول صفة الحج حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحج من أركان الإسلام العظام التي بني عليها الإسلام، وهي الدعائم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الحج فرضه الله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل هذا النسك بيانا جليا واضحا، حتى تم به جمع كبير من الناس ممن صحبه ووافقه في حجة الوداع. ونقل صحابته الكرام رضي الله عنهم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لكل من عزم النية وشد العزم على أن يكون من حجاج بيت الله الحرام أن يتعلم من أحكام هذا الحج ما يحقق به اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول في مواقفه: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان شديد العناية بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصحابته وبالأمة، حيث بين لهم وجلى لهم، وكان يقف في المواقف ويبرز لهم ليبين لهم كيف يكون الحج. والحج يتلقى من هديه. مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، ثم أذن في السنة 10 أن النبي صلى الله عليه وسلم حج. فجاء خلق كثير من أصقاع شتى يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يأتم به وأن يعمل كعمله، كما يقول جابر رضي الله عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بشر كثير. يقول جابر: فنظرت ما بين يدي، مد بصري من البشر، وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. وهذا يبين عدد كبير شهدوه صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وأوفقوه في حجة، قدر بما يزيد على 100,000. وهذا بالنسبة لمقاييس النقل في الزمن السابق لم يأتي مثله قبله، ولا أظن أنه أتى مثله بعده، إلا فيما حصل من تطور حياة الناس وسهولة المواصلات في العصر الحديث. حج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بأصحابه وجاء إلى ذي الحليفة، وهي الميقات الذي وقته لأهل المدينة، وصلى بها الظهر صلى الله عليه وسلم، وأحرم بعد صلاة الظهر، ولا أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان خروجه من المدينة لخمس بقين أو لست لأربع بقين من ذي القعدة، ثم سار ذلك الركب المبارك بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، ذلك الموكب العظيم الذي يقوده إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى دخلوا الحرم وأتوا إلى ذي طوى، بئر في داخل الحرم وهو في الظاهر، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في ليلة الرابع من ذي الحجة، وأصبح واغتسل وصلى، صلى الله عليه وسلم ثم دخل مكة. ضحى يوم الرابع من ذي الحجة طاف وسعى صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: من لم يسق الهدي، يعني من لم يصطحب معه بهيمة الأنعام التي تذبح في الحرم، فليجعلها عمرة. يجعلها عمرة يعني يترك الحج إذا كان مفردا أو قارنا، وليجعلها عمرة. امتثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان غالبهم متمتعا، وهذا نوع من أنواع النسك، لأن النسك ثلاثة أنواع: قران وتمتع وإفراد. النبي كان قارنا لأنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه غالبهم كان بعد أمره، كل من لم يسق الهدي كان متمتعا، امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مفرد، ولم يكن في ذلك الحج مفرد، يعني من أفرد الحج إما متمتع وإما قارن. ساق النبي صلى الله عليه وسلم، مشى صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وسعى وتحلل أصحابه، نزل الأبطح وهو مكان في مكة بين جبلين، سمي بالأبطح لأن فيه سهل من الرمل والحصى الصغير بين في مجرى الوادي. نزل صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبقوا، لم يأتي الحرم، لم يأتي المسجد الحرام بعد ذلك، وإنما بقي حتى يوم الثامن، وهنا يبتدئ عمل الحج بالنسبة للحجاج. في يوم الثامن هو يوم التروية، وأيام الحج ستة، ابتداؤها بيوم التروية، ثم يوم عرفة، ثم يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني، ستة أيام، هذه أيام الحج. وهذه الأيام سميت بما يجري فيها من أعمال. فيوم التروية يروي الناس الماء إلى ميناء، في الزمن السابق، الآن الأمور تسهلت، ومنذ زمن ولله الحمد المياه في ميناء كثيرة، وفي هذا العصر المياه متوفرة، نسأل الله أن يجزي القائمين على الحجيج خير الجزاء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى ميناء ضحى يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، وصلى الظهر فيها في ميناء، والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة. وهذه الإقامة في ميناء إقامة مسنونة لمن تيسرت له، وليست إقامة واجبة باتفاق العلماء. فمن لم يتيسر له ذلك أو تركه فإنه لا يكون إلا قد نقص في سنة حجه، وليس فيه دم ولا عليه محظور. ضحى يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الحج العظيم الذي يجري فيه من الخير الكثير ما تضمنته النصوص، وقال بعضهم هذا يوم الحج الأكبر. أفاض النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من ميناء إلى مزدلفة إلى عرفة، ولكنه في طريقه نزل في قرية قبل عرفة تسمى نمرة، وجد القبة قد ضربت له فنزل بها حتى زالت الشمس، ثم ارتحل راحلته صلى الله عليه وسلم، وأتى بطن الوادي. بطن الوادي أي مكان مجرى السيل في الوادي، وهو وادي عرنة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم أذن للظهر والعصر، ثم أقام للظهر وصلى الظهر ثم قصرا، ثم صلى العصر بعد أن أقام وصلىها قصرا. وهذه ليست صلاة جمعة، هذه خطبة عرفة، خطبة واحدة خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة عصمة تضمنت خيرا كثيرا. بعد ذلك ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه إلى عرفة، دخل عرفة بعد الزوال، وذهب فجعل بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل القبلة، ومكث صلى الله عليه وسلم يدعو يتضرع في إخبات وإجلال وتعظيم لرب العباد إلى أن غربت الشمس. اللهم صل وسلم. في ذكر ودعاء، ولم يكن صائما، بل أفطر أمام الملأ لما بعثت له ميمونة رضي الله عنها، بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا لما شك الناس هل هو صائم أو لا، فشرب منه والناس ينظرون. بعد ذلك نفر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، وعليه السكينة والوقار، ويأمر الناس بالهدوء والطمأنينة حتى جاء مزدلفة ونزل بها. فكان أول ما فعل لما نزل مزدلفة أن صلى المغرب والعشاء امتثالا لأمر الله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكان أول الذكر هذه الصلاة، صلاة المغرب والعشاء. نعم. طجع صلى الله عليه وسلم حتى أن الصحابة اختلفوا هل صلى من الليل شيئا أو لم يصلي، ثم إنه استيقظ في أول الوقت وصلى الفجر في أول وقتها، حتى التبس الأمر على الصحابة صلى قبل الوقت أو في الوقت، والصحيح أنه صلى في الوقت لكنه مبكرا في أول الوقت. العلة في هذا أنه أراد أن يغتنم ما بعد الفجر وهو وقت الوقوف بمزدلفة، فلما فرغ من صلاته ذهب إلى المشعر وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، كلها مزدلفة موقف، وذكر الله ودعاه وهلل وكبر حتى ارتفع، حتى ارتفع النهار وأسفر جدا قبل طلوع الشمس. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء، ثم لما جاء ميناء كان أول ما بدأ به رمي جمرة العقبة، فرمها بسبع حصيات وهي الجمرة التي ترمى يوم النحر، جمرة العقبة، ولم يقف عندها للدعاء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه، حلق رأسه، ثم أفاض إلى البيت وطاف صلى الله عليه وسلم طواف الحج، وهو الذي قال فيه تعالى ثم ليطوفوا ثم وليقضوا ثم يقضوا
وليطوفوا بالبيت
ثم نعم ثم ليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الحج ورجع صلى الظهر بميناء، ومكث صلى الله عليه وسلم في ميناء بقية يوم النحر، وليلة يوم الحادي عشر، وليلة يوم الثاني عشر، وليلة يوم الثالث عشر، ثلاث ليالي مكثها. وهذا للمتأخرين، أما المتعجلين فإنهم يقتصرون على مبيت ليلتين. ومن الأعمال التي تكون في هذا الوقت ذكر الله تعالى وتمجيده وتهليله وتكبيره، فقد جاء هذا عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا رمي الجمار في يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليوم الثالث عشر المتأخرين يرمي الجمار ابتداء بالصغرى سبع حصيات، ثم يتقدم إلى مكان لا زحام فيه ولا أذى لا به ولا له، ويدعو، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى يرميها بسبع حصيات، ثم هكذا يقف للدعاء كذلك، ثم الجمرة الأخيرة وينصرف ولا يقف للدعاء. وينبغي أن يشتغل بالذكر، لأنه ما جعل هذا الرمي إلا لإقامة الذكر الله. من يتصور أن المرمي هو الشيطان فهذا ليس بصحيح، هذه طاعة وعبادة نأتي إليها متبعين وممتثلين ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيطان فإنه لا يرمى ولا يربط، ولا إنما الذي يغيظ الشيطان هو تحقيق العبودية لله تعالى بالقلب واللسان والجوارح. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثامن الثالث عشر. طبعا المتعجلين يمشون يوم الثاني عشر يرمون بعد الزوال، وإن رموا قبل الزوال فلا حرج للزحام أو للمشقة ويمضون. أما اليوم الثالث عشر فمن مكث ينتظر إلى ما بعد الزوال يرمي ثم يخرج من ميناء، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ثم مضى من ميناء إلى المحصب خارج ميناء وصلى الظهر خارج ميناء، وبهذا تنتهي أعمال الحج. يبقى الذين يريدون الانصراف عن مكة أمروا ألا ينصرفوا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. وهذا هو الوصف الإجمالي لصفة الحج الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسن الله يبلغنا وإياكم
اللهم
مراضيه وأن يتبعنا وإياكم سنته.
آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقلت صلاة الأخت إبراهيم من الكويت، فضل يا إبراهيم. نعم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم يسمعك الشيخ، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله، مرحبا.
بغيت أسأل شيخ، أمي متوفية زين؟
نعم.
وكانت تطلب مثلا مرة فلوس. يوم توفت أمي جتنا حرمة يعني البيت.
نعم.
وقالت والله أنا مأخذة من أمكم فلوس، يعني مبلغ مالي.
نعم.
مالي بسيط، مو المبلغ كبير.
نعم.
زين، وأنا وأختي الكبيرة يعني مثلا أن شنو ما أخذنا الفلوس من المرأة اللي جتنا.
نعم.
يعني حللنا عنها الفلوس هذه، يعني قلنا لها خلاص حلل ما أبيها.
نعم.
أخذي تصرف فيها شيء، هي ما رضت يعني وشيء شيء، إلا إحنا أقنعناها ما لا داعي، يعني أمي هي مثلا حي وكذي، أكيد ما راح تأخذ
الفلوس، يعني
أنا أخذت واحدة من
طيب
غريبة
بعيد شوي. والإشكال أم إبراهيم السؤال
في
مسامحتهم لها. نعم طيب واضح.
هل تصرفنا أن حللنا لها الفلوس وهذا ولا
طيب
غير
طيب.
ولا لا تصرفنا غلط؟
واضح. في ورثة غيركم؟
في غيركم أحد من ورثة؟ إيه
عندي إخواني وخواتي.
طيب طيب
طيب سؤال ثاني.
سؤال آخر.
لا شكرا.
طيب شكرا لك. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام
الشيخ.
نعم اسمعك الشيخ يا محمد تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف الله يعزيك أنا إن شاء الله بحج ذي السنة إذا الله كتبها
الله
أول مرة أحج وأبغي أشوف وش أحسن لبسني يناسب للحج.
طيب
سن.
وإيش اسمها يعني هو هذا استتيان حق الصدر يجوز ألبسه ولا لا؟
طيب شكرا أم محمد شكرا لك. الأخت مها من السعودية تفضل يا أختي مها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة بس.
الأول
يجوز تمشيط الشعر أيام الحج.
تمشيط الشعر أيام الحج.
إيه. طيب. والثاني هل يجوز قص الشعر من الإمام على فوق الحاجبين؟
نعم. طيب.
والسؤال الثالث هل يجوز وضع الطيب طيلة أيام الحج؟
للحاجة يعني؟
أيوة.
طيب. وشكرا لك يا أختي مها. طيب شيخ أختنا إبراهيم سألت عن هذا المبلغ الذي تطلبه والدتها من امرأة أخرى ومسامحتها هي وأختها لها يا شيخ هل تأتمان؟
هذا النوع من التصرف نعم. واجب أنه يستأذن بقية الورثة
نعم.
لأن هذا المال ليس حقا لها ولأختها فقط هما يستطيعان أن يعفوا أو يسمح أو يتنازل في نصيبهم أما نصيب البقية فليس لهما عليه سبيل الآن المخرج من هذا أن يخبر من بقي من الورثة أن فلانة جت وقالت أنا أمكم تطلبني مبلغ وقدره وحنا عفوا إنسانكم تتعفون فالحمد لله إن كان عفو فالحمد لله إن لم يعفو فأنتم تضمنون لهم ما أسقطتم فمثلا لو كان 10 دنانير مثلا وعفوتم ونصيبت أنت وأختك دينار دينار والبقية 8 ففي هذه الحال تضمنون 8 للبقية فإذا أسقط بعضهم من سأسقط حقه سقط ومن لم يسقط ضمنته لهم هذا
الحمد لله السلام عليكم
جواب.
الأخت أم محمد تنوي الحج هذا العام وهو حج الفريضة لها سألت الشيخ عن اللباس المناسب للمرأة في الحج
المرأة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ما تلبس لما سأل الرجل ما يلبس المحرم قال يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف هذه كلها أنواع من الألبسة يلبسها الرجال وقد تلبس المرأة بعضها قد تلبس المرأة بعضها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما الذي لا يلبسه المحرم لما فرغ من ذكر ما لا يلبسه المحرم انتقل لبيان ما لا تلبسه المرأة فقال كما في رواية البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين فنهاها عن نوعين من اللباس النقاب وهو كل ما فصل على الوجه مما يغطى به كل ما فصل على الوجه مما يغطى به سواء كان نقابا أو كان برقعا أو كان شبكة تضع على العين أو كان ما عدا ذلك من الألبسة التي تفصل خصيصا للوجه أما إذا كان هذا مما يسدل ويوضع على الوجه دون أن يفصل كما لو أرخت شيئا من الغطاء على رأسها وأسدلته على وجهها فهذا لا حرج فيه وهذا كانت الصحابيات رضي الله عنهن يفعلنه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في المسند السنن من حديث عائشة قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا فدل ذلك على أنه تمنع المرأة من لبس ما هو مفصل على الوجه أما الغطاء فإنها تغطي وجهها عن الرجال الأجانب هذا ما يتصل ب ما تمنع منه المرأة أولا النقاب ثانيا القفاز وهو كل ما فصل على اليد سترا سواء كان لجميع الأصابع أو لبعضها أو كانت الأصابع الأربع سواء والإبهام الحال أو كان كيسا كل هذا مما تمنع منه المحرمة لأنه في مع القفاز أو في مع القفاز لكن لو أن المرأة سترت بثيابها أو بعباتها فإنه لا حرج في هذه الحال وليس هذا مما تمنع منه المحرمة لبس الجوارب لبس الملابس الداخلية لبس الثياب لبس سائر أنواع الألبسة لا تمنع المرأة من شيء سوى هذين
نعم.
النقاب وهو مفصل على الوجه والثاني القفاز وهو ما الجورب الذي تستر به اليدان.
نعم.
أما القدمين
والملابس الداخلية كما سألت
كل هذا لا حرج.
الحمد لله. الأخت مها من السعودية سألت عن تمشيط الشعر أيام الحج للمرأة الحاجة يا شيخ.
مشط الشعر ليس ممنوعا، لا دليل في الكتاب ولا في السنة أن المرأة ممنوعة من مشط شعرها إذا كانت محرمة، بل في الصحيحين من حديث عائشة أنها لما حاضت رضي الله عنها ورادت وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحرم بالحج تدخل الحج على العمرة، قال انقضي عمرتك واغتسلي وامتشطي، فأمرها بالامتشاط. وسئلت رضي الله عنها عن حك الرأس بالنسبة للمحرم، قالت لو قيدتم يدي لحككت برجلي، فهذا يدل على أنه لا يمنع منه المحرم.
نعم.
ولا حرج في أن تمشط شعرها، وبعض الفقهاء يقول تمشط برفق، المسألة في هذا قريب أكيد إنه ما هي مزعة شعرها، لكن ستمشط بما يحقق لها المقصود من ترتيب الشعر.
نعم.
لا حرج في هذا، هذا جائز
الحمد لله،
ليس من محظورات الإحرام ولا هو من محظورات أيضا من أراد الأضحية.
نعم.
لأنه كثير من النساء اللواتي يريدن التضحية يسأل هل نمشط أو لا نمشط، لا بأس
خوفا
بالاستنشاط
يعني.
لا بأس بالمشط سواء كان ذلك بالمشط المعتاد أو بالاستشوار أو بغيره.
نعم.
من أنواع الأجهزة التي يرتب بها الشعر.
نعم حسن الله عليكم. سؤاله الثاني حول قص الشعر الشيخ من الأمام فوق الحاجبين.
ما أعلم في هذا حرج.
نعم.
لا حرج في أن تقص ما شاءت من شعرها، بشرط أن لا تتشبه بالفاجرات وأهل.
نعم.
الفسخ، وأن لا يكون في ذلك تشبها.
نعم.
وأن لا يكون في ذلك تشبه بالرجال، هذا هو المحظور.
الحمد لله. سؤالها الأخير سألت عن وضع الطيب للمحرمة يا شيخ.
المحرم ابتداء التطيب ممنوع.
نعم.
حال الإحرام لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
نعم.
لكن أن يتطيب قبل إحرامه فهذا مباح، وقد قال بعض أهل العلم إنه مستحب لقول. نعم. النبي لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم.
فكانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين قالت كنت أرى وبيصة لمعان.
نعم.
الطيب في مفارق، في بعض الروايات مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدامة الطيب الذي وضع قبل الإحرام لا حرج فيه، الممنوع هو ابتداء التطيب. طبعا المرأة ممنوعة من أن تتطيب بما يظهر ريحته وبما يصل إلى الغير من الرجال، أما إن تطيبت في, 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 في نفسها بطيب لا تظهر رائحته للرجال فلا حرج عليها إذا كان ذلك قبل أن تتلبس بالإحرام، أما بعد التلبس بالإحرام فإنه
التلبس بالإحرام يقصد به
الدخول في النسك.
الدخول في النسك، وهنا إشكال يا شيخ، بعض الناس يشكل عليه الأمر.
ايه.
يعتقد أنه مجرد ما يلبس إحرامه.
لا هو بعض. نعم. الناس أحسنت، يعني الإحرام ما هو؟
نعم.
هل هو لبس الإزار والرداء؟ الجواب لا، لبس. نعم. الإزار والرداء يمكن الحين أن ألبس الإزار والرداء.
نعم.
ولا فيه إشكال، ما يعتبر هذا إحرام.
نعم.
إنما الإحرام هو أن يدخل في النسك، يعقد. نعم. في قلبه أنه ملتزم بإحكام هذا الإحرام، ممتنع من المحظورات، قائم بالواجبات التي تجب بالإحرام، هذا هو الإحرام، وهو المقصود بقولنا وقول أهل العلم التلبس بالإحرام، يعني الدخول في النسك.
في النسك. أحسن الله عليكم. أعود الاتصالات الأخت عبد الرحمن من فرنسا، تفضل يا أم عبد الرحمن.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خيرا عنا على هذا المحسن، بارك الله فيكم
وإياك، نسأل الله تقبل
الجميع. عندي بعض الأسئلة ولكن هي تدور في موضوع واحد، بارك الله فيك.
نعم. يعني
موضوع الدعاء. أنا أحيانا أدعي لزوجي بالبنت الصالح وأقول في دعائي، وأنا خائفة أن يكون تعدي في هذا الدعاء، وأقول اللهم ارزق بنتي الزوج الصالح في أقرب وقت.
نعم.
هذه هذا الشيء اللي خايف من، يعني كلمة في أقرب وقت، هل في.
نعم.
هذا تعدي؟ بارك الله فيك.
طيب.
ثانيا وأقول في دعائي ربي ليس لي إله سواك أدعوه ولا رب سواك أرجوه.
نعم.
أستطيع أن أقول هذا الدعاء، وأحيانا لما الله عز وجل يمن علي بقيام الليل أقول في دعائي اللهم ربي إنك في سماء الدنيا ترى مكاني وتسمع كلامي وتقول.
نعم.
هل من سائل فأعطيه، وأبدأ يعني في السؤال.
نعم.
والأكل أحيانا كذلك والله إحنا من باريس يعني تعب بس يعني نتصل بكم وأحيانا كذلك لما عز وجل يعني نفطر بالله عز وجل يمن على الإنسان بقيام الليل وفي كل ليلة يرفع يديه للدعاء يعني هل هذا يجوز رفع يدين وفي كل ليلة يعني الله عز وجل بفضله يمن علينا بقيام الليل
رفع اليدين أختي أم عبد الرحمن رفع اليدين أثناء قيام نعم. الليل في الصلاة وأنت تصلين أو
في نعم في قيام الليل يعني مثل الإنسان يمن الله عليه عز وجل بقيام الليل كل ليلة ويرفع يديه كل ليلة يعني هل هذا يجوز
في الوتر يعني
في الوتر
لا قبل أن أوتر قبل أن أوتر
يعني في أثناء الصلاة ولا يعني بعد الصلاة في أثناء الصلاة
في أي وقت
يعني أصلي
متى ترفعين اليدين
نعم
متى ترفعين في أثناء الصلاة ولا بين الصلوات
أصلي مثنى مثنى وبعدين أرفع يدي
يعني
متى ترفعين أثناء صلاتك في مثنى مثنى ولا بعد الصلاة بعد السلام
لا أسلم
أسلمين أسلم نعم نعم
نعم أسلم أصلي مثنى وأثنين نعم. مثلا أسلم نعم. وأرفع يدي وبعدين أصلي ثاني وبعدين أصلي الشفع والوتر
طيب
بارك الله فيك يا شيخ سؤال أخير أخير يعني يدخل في قضية الزواج هل يعني ما شاء الله الشيخ بارك الله فيه شرحنا لنا في رمضان أنه فيه القضاء والقضاء القدري والقضاء الحولي هل يعني قضية الزواج الزوج يعني لما نطلب الزوج لبناتنا يعني هل هو يدخل في القضاء القدري أو القضاء في القضاء الحولي
طيب
بارك الله فيك
شكرا لك يا عبد الرحمن الأخ خالد من السعودية تفضل أخي خالد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضل أخوي
أنا قلت يا رب أنا حصوم 6 أيام من شوال كل سنة
نعم
ولكن ما قصدت النذر ولا كنت أدري أنه نذر
نعم طيب
فايش الحكم يعني
واضح شكرا لك أخي خالد الأخ عبد الله من السعودية تفضل أخي عبد الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله
وإياك أخي عبد الله تفضل
أبغى أسأل الشيخ بس عن قول الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نعم
يعني كثير من الناس يختمون في هذه الآيات الدعاء
نعم
ولأن الدعاء يعني يكون كلام من العبد لله سبحانه وتعالى أو طلب يعني
نعم
فكيف أقول لله سبحانه سبحان ربك
نعم نعم
فمش يعني هل يجوز أن يقولها في آخر الدعاء أو يقول سبحان ربنا رب العزة أفضل ولا وش يعني
طيب طيب واضح سؤال آخر أخي عبد الله وإياك شكرا لك يا أخي طيب شيخ أختنا أم عبد الرحمن تقول هي تدعو لابنتها بالزوج الصالح يعني تقول اللهم ارزق ابنتي زوجا صالحا في أقرب وقت هي سؤالها عن قولها في أقرب وقت هل في هذا يا شيخ تعدي في الدعاء
كون الإنسان يسأل الله تعالى ويسأله الاستعجال في إجابة نعم. الدعاء هذا ليس من المحظور ولا نعم. داخل فيما جاء من النهي عن الاستعجال في الدعاء فإنه نعم. قد جاء في السنن من حديث أبي هريرة في صفة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا ثم قال عاجلا غير آجل وهذا دليل على أن سؤال التعجيل في حصول المطلوب ليس من التعجل أو التعجيل أو الاستعجال المحظور الذي يجعل الإنسان واقعا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعجال في طلب الجواب هذا استعجال في الحصول لا استعجال في ترك الدعاء حتى يقول العبد قد دعوت فلم أرى يستجب لي هذا هو الاستعجال المذموم أنه يدعو ثم يقول الله ما أجابني إذن أترك الدعاء أما كونه يقول اللهم إني أسألك كذا وأسألك أن تجعله في أقرب وقت أو عاجلا غير آجل فهذا كله لا حرج فيه وهو جائز إن شاء الله تعالى
الحمد لله سؤالها الثاني تقول أحيانا في دعائها ربي ليس لي إله سواك أدعوه ولا رب غيرك أرجوه
هذا صحيح
نعم.
وهذا من التوسل إلى الله تعالى بعظيم الافتقار إليه
نعم.
يعني لما يقول اللهم ليس لي رب سواك فأدعوه ولا إله غيرك فأرجوه أو العكس هذا فيه إظهار الفقر والضراعة إلى الله تعالى وعظيم الحاجة إلى رحمته نعم. والضرورة إلى إجابته سبحانه وبحمده وهذا من أعظم ما ينيل العبد ما يسأل ويبلغه ما يريد أن يدخل إلى الله جل وعلا من باب الافتقار
نعم.
باب الافتقار هو الباب الذي يدرك به الإنسان المطالب ويفوز بالهبات العطايا من الله جل في علاه. وأنا أضرب لهذا مثلا بما ذكره وقصه الله تعالى في خبر موسى عليه السلام لما خرج خائفا من مدين من قومه، ثم جاء مدين وسقى للمرأتين اللتين تذودان، قال بعد ذلك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته العطايا، جاءه الأمن، وجاءته الوظيفة، وجاءته الزوجة، وفوق كل هذا جاءته النبوة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. هذا كله من بركات إظهار الافتقار إلى الله جل في علاه. ولهذا نقول الذي يرفع يديه وهو مستغني لن يدرك خيرا، لكن الذي يرفع يديه وقلبه قد انطرح بين يدي مولاه جل في علاه وأظهر لله عز وجل الافتقار القلبي والقولي والحالي، كان هذا من دلائل الإجابة. ولهذا يجيب الله تعالى لصاحب الهيئة الرثة لأنه أظهر من افتقار الحال ما يدعو إلى إجابته. هذا ما ندب إليه جماعات من الصحابة في الحج، أن يظهر الإنسان افتقار الحالي إضافة إلى الافتقار القولي والقلبي، أن يظهر هذا على حاله. ولهذا جعل ابن عمر رضي الله عنه قال اضحي لمن أحرمت له، يعني ابرز. والحاج هو الأشعث الأغبر. طبعا ما يعني هذا أنه يروح يشعث نفسه ويلوث نفسه، وإنما لا يعتني بإظهار التنعم لأنه مقام ضراعة وسؤال وانكسار بين يدي الله جل وعلا. فنقول الافتقار هو الباب الذي يلج به الإنسان إلى العطايا والهبات، فينبغي أن يحرص على تمام الافتقار إلى الله. الافتقار ما هو شيء صعب، يعني ليس لغزا. الافتقار هو أن تعرف أنه لا يأتيك الخير إلا من قبل ربك سبحانه، وأنه لا مانع لما أعطى. حقق هذا المعنى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذا حقق العبد هذا المعنى في قلبه فإنه يفوز بتمام الافتقار لله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنكسرة قلوبهم بين يديه، آمين. الذين يستشعرون فقرهم إليه جل في علاه.
اللهم آمين. حسن الله إليك. سؤالها الثالث يا شيخ، عند قيام الليل أحيانا تقول اللهم رب إنك في سماء الدنيا ترى مكاني وتسمع كلامي وتقول هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث، قولها هذا يا شيخ؟
هذا لا بأس به، هو من التوسل الله تعالى بصفاته وبخبره، لكن هذا في الوقت الذي يكون فيه النزول الإلهي وهو ثلث الليل الآخر. فإذا توسل العبد إلى الله تعالى اللهم إنك قد أخبر نبيك بأنك في السماء الدنيا تقول كذا، وإني أستغفرك فاغفر لي، وأسألك فأعطني، وأدعوك فأجبني، هذا من التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بصفاته من موجبات إجابة الدعاء.
أحسن عليكم. سؤالها قبل الأخير تقول أحيانا عند قيام الليل وهي تصلي مثنى إذا فرغت من وسلمت ترفع يديها وتدعو، تسأل عن رفع اليدين.
هو ما الحقيقة بغض النظر عن رفع اليدين من آداب الدعاء في الجملة، لكن هذه الصورة أقول لها يعني لماذا تتركين الدعاء في السجود؟ وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا تتركين الدعاء في دبر الصلوات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في لما سئل أي الدعاء أسمع قال أدبار الصلوات وجوف الليل الآخر. الأصل في الدعاء أن يكون في أثناء الصلاة في سجودها وفي آخرها، أما أن يكون الإنسان بعد أن يفرغ يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يشتغل بالدعاء، فهذا خلاف ما دلت عليه السنة. ينبغي أن يكون الدعاء في أثناء الصلاة، فهو أرجى للإجابة وأقرب لحصول المطلوب.
الحمد لله جزيتهم خيرا. سؤالها الأخير حول طلب الزواج كما وصلت لك، هل هو تقول يا شيخ الآن قضاء قدري أم هو حولي؟
هو على كل حال ما من شيء إلا بقضاء وقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر كما قال جل في علاه. فالزواج والرزق وسائر ألوان العطايا إنما هي بتقدير الله تعالى. ولما لما يتكلم العلماء عن القضاء الحولي والقضاء الأزلي، فالمقصود هو الترتيب مراحل القضاء، وإلا فالقضاء لا شك أنه متقدم أزلا، لكن هناك تقدير حولي، وهناك تقدير عمري، وهناك تقدير يومي، وهذا لا يتنافى مع ذاك. فإذا قدر الله تعالى أزلا أن زيدا سيتزوج وزينب ستتزوج، فإذا هذا تقدير أجل، هذا تقدير أزلي أو تقدير عمري قبل أن يخلق أنه سيتزوج. متى يحصل التقدير الحولي؟ في السنة التي سيتزوج فيها، فهو قد قدر منذ أن كان في بطن أمه أنه سيتزوج، هذا التقدير السابق، لكن متى يأتي التقدير الحولي؟ في العام الذي قدر الله أن يكون هذا الرجل متزوجا.
أحسن الله إليكم. أخونا خالد من السعودية يقول بأنه قال يا رب أنا سأصوم 6 أيام من شوال كل عام، يقول بأنه ما قصد النذر، هل يعد هذا يا شيخ نذرا؟
لا ليس نذرا إذا لم يقصد بقلبه، هذا خبر عني مثل ما لو قلت بنصلي إن شاء الله الليلة سنقيم الليلة أو سنصوم غدا، هذا ليس نذرا يعني وليس إلزاما للنفس، هذا إخبار بالنية عما قام في قلبه من الهم الصالح والنية الطيبة، وهذا ليس نذرا. النذر هو أن يلزم نفسه شيئا من العبادة فإنه يكون ذلك لازما له. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصيه، كما في الصحيح من حديث عائشة.
نعم الحمد لله، حسن الله عليكم. أخونا عبد الله من السعودية سأل عن قولي، يقول كثير من الناس إذا أراد أن يختم دعاءه يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يقول كيف يقول ذلك وهو يناجي الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يقول سبحان ربنا مثلا؟
هو الذي يقولها حكاية أو يقولها تلاوة لما في الكتاب الحكيم.
نعم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والخطاب هنا ليس خطابا لله.
نعم.
هو خطاب ل... 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 لكل أحد سوى الله. نعم. جل في علاه، وليس خطابا لله عز وجل، لأن الله سبحانه بحمده هو رب الأرباب رب العالمين جل في علاه.
نعم.
فإذا قالها القائل في دعائه إن قال سبحان ربي.
نعم.
رب العزة عما يصفون فهو أحسن من أن يقول سبحان ربك حتى يدفع الإهاب.
نعم الحمد لله. انتقلت صلاة الأخت مسلمان من السعودية، تفضل أختي مسلمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام
يا شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
سؤالين يعني اوكي انت فاضح زي ما قدر انت والشيخ. عندك جوال ايفون تعرفه؟
نعم.
جوالات جديدة.
نعم نعم ايه معروف، تفضل.
طيب في اسئلة دينية.
نعم.
وصراحة الاسئلة يعني جاني ولد اخوي اولا عمره 15 سنة مكتوب ان حضن اليدين في الصلاة حرام، واحنا عندنا في السنة يعني يجوز او ما يجوز عادي يعني يسبل او يحضن. مكتوب شتنا آمين في الصلاة تبطل الصلاة.
نعم.
فنبغى من الشركات او من المشايخ الاسلام ان يركزون على التليفون وعدم
هذه المعلومات المغلوطة.
ليه؟
كيف؟ أنت يا مسلمان رأيتيها أنت بنفسك هذه؟
أي والله بنفسي، والله العظيم قاعدة أنا أحلف لك والله.
لا لا صادق لا لا مجرد استأكد بس.
لكن هو الآن هذا في برنامج في الآيفون يمكنه.
نعم. إيه بدون.
في برنامج أو خدمة
أو
يعني هذا ما هو متصل، يمكن يصير في أي جهاز آخر إذا كان فيها الخدمة هذه مفعلة تأتي مثل هذه الرسائل المغلوطة.
وهذه الأسئلة.
طيب
سؤال آخر مسلمان.
سؤال آخر من ناحية الطلاق.
نعم.
طيب إحنا كنا لما جيت الزوج يطلق الزوجة.
نعم.
يطلقها طلاق غيابي.
طلاق.
يعني عكس طلاق غيابي يعني المرأة ما تكون موجودة عند المحكمة.
نعم.
أوكي، فلما في الشيعة صراحة لاحظت يعني غير السنة.
طيب.
إنها تحضر يحضرون الزوجة ويسألونها هل المهر ناقص هل يا. والله واحدة مسكينة جات من الحج وطلقها زوجها من مكة وطلقها زوجها ما عندها خبر، فتفاجأت. طيب. يعني ما دخل عليها وتفاجأت، فليش يعني مشايخنا احنا السنة ما يقول لازم حضور الزوجة؟
نعم.
ياخذون بس برأي الزوج.
طيب واضح، شكرا لك يا ام سليمان.
زين ان شاء الله.
الاخ مهيوب من اليمن، تفضل اخي مهيوب.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، تفضل اخي مهيوب.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ نظرة زوجتي بأربع كفاش للفقراء والمساكين إذا شفيت من مرض لكنها باعت واحدا منهم.
نذرت لحظة مهيوب، نذرت
زوجتي بأربع كفاش للفقراء والمساكين
بماذا؟
إذا شفيت من مرض.
إذا شفيت. نعم نعم.
لكنها باعت واحدا منهم
قبل أنت محفوظ. باعت قبل إيش؟
لماذا باعته؟
بعت قبل ما
يعني
تطيب.
متى باعت؟ باعت قبل أن يشفيها الله؟
أيوة.
أو بعد شفائها؟
لا قبل الشفاء.
طيب.
واحدة وثمنه محفوظ عندها لحالة الشفاء. والآن تريد أن تبيع الثاني. السؤال
نعم.
هل يجوز أن تبيعهم وتحتفظ بثمنهم لحالة الشفاء من المرض أو أنها أخطأت في بيعهم؟ جزاكم الله خير.
طيب.
هل هي نذرت كباش معينة؟ أم يعني نذرت أربع كباش
يعني بس؟ ما نذرت إذا شفيت من المرض.
أخي مهيوب أخي مهيوب أخي مهيوب الشيخ يسأل يقول هل هي حددت يعني الكباش معينة هي موجودة عندكم في البيت؟
أيوة معينة.
طيب شكرا أخي مهيوب. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة عن الحج.
الأول،
هل تجب العمرة على الحاج الذي لم يسبق له العمرة؟
طيب.
الثاني، هل يستطيع الحاج تأجيل طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟
هل يستطيع؟
يستطيع الحاج تأجيل طواف الإفاضة.
نعم.
ودمج مع طواف الوداع.
طيب.
والثالث، هل يجوز وضع كريم طبي للجلد يعني للحاج وهو محرم؟
طيب. شكرا أختي محمد. طيب شيخ، الأخت أم سليمان سؤالها الأول تقريبا يعني كما تفضلت قد تكون هذه خدمة وليست في هذه الأجهزة، لكن أيضا يا شيخ بعض من المشكلة يا شيخ أحيانا بعض من يشترك في مثل هذه الخدمات يا شيخ ويبدأ يتواصل معهم وهو يعلم بأنهم يبتزونهم، يرسلون له سؤال ثم يطلبون منه الإجابة وهكذا، وهي بمبالغ أحيانا باهظة.
هو لابد من التحقق. نعم. من الجهات التي ترسل مثل هذه الرسائل، وكثرة العرض الآن. نعم. والإغراءات توجب الإنسان يتوقف ويتحرى، لا سيما في مسائل الديانة، يتحرى الجهات ذات الاختصاص.
صحيح.
والجهات التي تعتني بالدليل والتي تحرر وتميز السنة عن غيرها، فينبغي الترفق وعدم المشاركة في أي جهة فقط تعلى عن نفسها، لابد من معرفة من يشرف عليها وما مدى ثقتهم. الثاني انه يعني لو جاءتك هذه الرساله بدون اشتراك. نعم. كما هو الحاصل. نعم. في كثير من الاحيان تاتي الرسائل بدون اشتراك. نعم. هل كل ما جاءت انسان رساله وعجبت واستحسنها بعثها؟ الجواب لا، ينبغي ان يتريث، لا سيما اذا كانت تتضمن نسبه قول للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نسبه حكم شرعي في 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 في, في الديانه، الترغيب في عمل عبادي، هذه الامور الثلاثه، الاحاديث النبويه، الأحكام الشرعية، الفضائل والترغيب، ينبغي أن تتريث وتسأل وتتحقق إن هل مضمون هذا سليم. أما مجرد أنك جاءك رسالة فقط استحسنتها وشفتها زينة ويعني وبعثتها إلى عالم لا يحصيهم إلا الله، هذا غلط.
نعم.
وهذه يعني قد يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقبه، فينبغي أن يسأل ويستفسر، فإذا ثبتت صحة هذه الرسائل أن ذلك جزاه الله خير، يكون هذا من نشر الخير والبر بين الناس.
سؤالها الثاني شيخ حول الطلاق، تقول لدينا يعني عند أهل السنة إذا أراد الرجل أن يطلق فإنه يذهب إلى المحكمة ويطلق مباشرة دون إحضار زوجته، لكن كما تقول هناك من يطلب أن تحضر الزوجة وتسأل هل لها حقوق، هل تبقى لها شيء، هل تريد شيئا، تقول لماذا لا يطلب حضور الزوجة؟
هو الحقيقة الآن الذي يجري في المحاكم إثبات طلاق.
نعم.
وهو وإذا كان هذا الطلاق قد ثبت بموجب إخبار الزوج، إما أنه طلق، يجي الرجل للقاضي يقول أنا طلقت، عند ذاك وش بزين به القاضي، هو الآن يقول أنا طلقت أريد ورقة حتى أعطيها المرأة.
نعم.
ما هناك سبيل نقول تعال اصبر لا نعطيك ورقة، لأنه قد تتعطل حقوق المرأة. فإذا ثبت له الطلاق، هذا الإثبات بأنه فلان طلق فلانة وأنها في العدة أو ما إلى ذلك لا يسقط حقوقها الأخرى.
صحيح.
فإذا كان لها مهر لم يعطيها إياه تتقدم به، إذا كان لها حق نفقات قصر فيه تطالب به، إذا كان لها أموال مداينة بينه وبينه، يعني حقوقها لا تسقط بمجرد تطليق الرجل. فلذلك التقصير هو من أصحاب الحقوق، أما أن يقال للقاضي لا تطلق حتى تجيب المرأة، في الحقيقة هذا فيه نوع من العسر، لأنه الآن الموضوع ما يتعلق بالآن إثبات طلاق.
صحيح.
وليس مسألة إثبات حقوق وإسقاط حقوق، هذا الطلاق إذا ثبت فلا يسقط حقا، حتى لو مثلا سجل أنه طلقها 1/1/1430 والأمر على خلاف هذا.
نعم.
هو طلقها أمس، حتى يسقط حقوق هذه المدة، تأتي إلى القاضي وتقول يا شيخ هذا ادعى بأنه طلقني كذا وهو لم يطلقني إلا في الأمس أو قبل أمس أو قبل شهر أو في المدة الفلانية، وتطالب بحقوقها. فالقضاء إنما جعل للمطالبة بالحقوق. كون يعني استدعى الطرف الثاني، يعني قد يكون هذا يعني فيه عسر ومشقة ويعطل كثير من الأمور، لا سيما يعني أن الطلاق بهذه الصورة قد يترتب عليه مفسدة، التأخير يترتب عليه مفسدة ومضارة بأحد الطرفين. فالمقصود أنه القضايا الإجرائية هذه يراعى فيها المصلحة، وهي مسائل اجتهاد. ممكن أن يقول القاضي أنا لا أطلق حتى تأتي بالمرأة، ممكن أن يقول هذا، أو لا أثبت الطلاق، لكن هذا لا يلغي الطلاق. لما يجي واحد يقول أنا طلقت زوجتي، في القاضي يقول طيب أنا ما نعطيك ورقة، هذا يعني أنه طلاق لم يقع، الطلاق وقع
لكن إثبات،
ولكن الذي سيتعطل هو الإثبات.
نعم.
والذي سيتضرر غالبا في عدم الإثبات هو الزوجة.
صحيح.
لأنه يكون يطلق ويذهب، هي التي لن تتزوج حتى تحصل على فك الطلاق، ولن تستطيع أن تقدم للضمان إذا تحتاجت ضمان، لن تستطيع يعني تتعطل في نواحي عديدة بسبب حبس هذه الورقة.
صحيح.
فالمسألة يعني محل نظر أيهما أصلح وأيهما أنفع وأيهما، لكن ما فيه والله ما يثبت الطلاق إلا بتراضي الطرفين.
نعم.
هذا ليس بالصحيح ولا هو من الديانة، بل الطلاق إذا وقع فإنه يقع، لكن قد يقع واجبا، قد يقع مستحبا، وقد يقع مباحا، وقد يقع مكروها، وقد يقع محرما.
نعم.
مثل ما ذكرت الأخت فيما إذا كانت استقاء الحال المستقيمة.
نعم.
وطلق.
نعم.
بلا موجب، قد يكون هذا محرما وقد يكون هذا مكروها.
نعم.
الحكم حكم الطلاق يختلف باختلاف الحال.
أحسن الله إليكم. الأخ مهيوب زوجته نذرت الشيخ أن تذبح 4 كباش إذا شفيت، لكنها باعت قبل الشفاء، ويقول تريد أن تبيع ثاني، هل يجوز الشيخ أن تبيع؟
الذي يظهر أنه لا بأس البيع، يجوز أن تبيع، ثم إذا
شفيت. نعم.
فيجب عليها مثل ما نذرت أو أفضل.
نعم. طالما أنها عينت
هي الآن عينت.
نعم.
فإذا باعت هذا، لكن هي عينت تعيينا معلقا وليس تعيينا.
نعم.
ما قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة.
نعم.
هذا نذر مطلق، لكن لما يقول إن شفيت فلله علي نذر أذبح هذه الشاة، قد تموت هذه الشاة.
نعم. صحيح.
أو تهرب أو تتلف. فالمقصود أنه يجب مثلها وأحسن منها في الصفات.
نعم. الحمد لله. أختنا أم محمد 3 أسئلة. السؤال الأول تقول هل تجب العمرة على الحاج الذي لم يعتمر؟ شيخ لم يعتمر الفريضة، يريد أن يحج.
العمرة في قول جماعة من أهل العلم واجبة، وبالتالي فإنه إذا أحرم بالحج ولم يكن أحرم بعمرة قبل.
نعم.
الأفضل له أن يحرم بهما إما تمتعا أو قرانا.
نعم.
وإذا أحرم مفردا فيأتي بها بعد الحج.
نعم. الحمد لله. السؤال الثاني عن تأجير طواف الإفاضة وجعله مع الوداع. الشيخ
يجوز أن يؤجل الحاج طواف الإفاضة إلى وقت خروجه، ويكفيه هذا عن طواف الإفاضة.
نعم.
يكفيه هذا عن طواف الوداع.
نعم.
إذا أجل فإنه يكفيه عن طواف الوداع.
والكريمات الشيخ الطبية التي
لا حرج فيها في الكريمات التي تستعمل استعمالات طبية، ولو كان لها روائح زكية.
نعم.
لأنه لا يمنع المحرم من الروائح الزكية، إنما يمنع من الطيب.
نعم.
فلو أنه شرب شايا فيه نعناع مثلا ما في حرج، مع أن النعناع رائحته طيبة.
صحيح.
كذلك لو شرب مثلا ماء فيه ماء ورد فلا حرج، لا يمنع من هذا، لأن هذا ليس طيبا. وكذلك سائر أوجه الاستعمالات التي ليست طيبا.
نعم.
فلا حرج فيها، مثل الصابون ذو الرائحة الطيبة، مثل الشامبو وجميع المنظفات ذوات الروائح الزكية من النكهات ونحوها، لا يمنع منها المحرم. الذي يمنع منه المحرم ما كان طيبا.
نعم.
إما خالصا أو كان طيبا مقصودا، بمعنى أنه إذا خلط في الصابون طيب مقصود مسك.
نعم.
عود عنبر، فهنا يمنع. لكن لما يكون الطيب فيه نكهة برتقال، نكهة ليمون، أو روائح كيماوية وليس.
نعم.
طيبا، فإنه لا حرج في ذلك.
الحمد لله. حسن الله عليكم. الأخت أحمد من السعودية، تفضلي أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حاضر بفضل الشيخ، أنا بصلي وصوم وأقول الأذكار وكله.
نعم.
بس كان يجيني وسواس كده من آخر رمضان شوي.
نعم.
إن أنا فإني بيتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى، فأفضل. نعم. أقول الله موجود وأصلي وأذكر ضرع لله، ومع ذلك الوسواس ده مش بيروح.
نعم.
مني.
نعم.
فأنا عايز أسأل هل أنا على إيماني، ولا لا قدر الله وقعت في شركة أو نفاق، هل انا مثلا بينطبق علي الحديث اللي هو ان الله يخلو بالقلوب؟
نعم.
او ان مثلا الرجل يعني يكون مؤمن ثم يصبح كافر، او انا على نعم. ايمان وازاي اتخلص من الوسواس ازاي يعني؟
طيب شكرا ام احمد، شكرا لك. طيب الشيخ، هذا السؤال ام احمد الشيخ، و هذه المعاناة التي تذكرها يا شيخ، هذا الوسواس حول وجود الله سبحانه وتعالى، هي تخشى أن تكون أشركت بهذا الوسواس؟
لا، على كل حال هذه الوساوس
نعم.
مما يلقيه الشيطان في قلوب العباد ليصدهم عن سبيل الله
نعم.
والواجب على أهل الإيمان أن لا يلتفتوا إلى مثل هذا، لأن هذه الوساوس علاجها في التغافل عنها وعدم الالتفات إليها. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان فيقول: من خلق هذا؟ فيقول الله. من خلق هذا؟ فيقول الله. من خلق هذا؟ فيقول الله. فلا يزال به حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، وفي بعض الروايات فليقول: آمنت بالله ورسله. وهذا هو الواجب في مثل هذه الوساوس. وقد شك كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود جماعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون في أنفسهم ما لو أن أحدهم خير بين أن يتكلم بما يجد في نفسه أو يلقى من السماء فتخطفه الطير كان أن يلقى أهون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ذاك يعني هذه المدافعة
نعم.
وتلك الكراهية التي وجدتموها هي من صريح الإيمان وخالصه، ومعنى هذا أن هذا لا يضرهم ولا يكدر عليهم. ينبغي أن تعرضي عن هذا وأنت على خير، أنت مؤمنة بالله وإيمانك قار ومستقر، وأسأل الله أن يزيده، وعليك بالإعراض عن هذه الوساوس، ثبتك الله على الخير.
الحمد لله. هنا سؤال من أختنا أم عبد الرحمن، هي تريد يا شيخ أن تستغل هذه الأيام المباركة في الصيام، تسأل يا شيخ عن الإبرة أو الحقنة في العضل لمنع تجلط الدم، تقول هل تفطر؟
جميع الحقن العلاجية سواء كانت في العضل أو كانت نعم. في الأوردة لا تفطر
نعم،
وإنما هي من المباحات إذا دعت إليها حاجة، ولا يؤثر ذلك على صحة الصوم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. والله تعالى قد قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود، خيط الأبيض من الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلم يمنع من سوى هذا الأكل والشرب وما أشبهه والجماع المذكور، وما ألحق العلماء في ما جاء بالسنة من الأمور التي تلحق بالمفطرات. يعني المفطرات، خلاصة الكلام، المفطرات محدودة ومبينة وموضحة وضوحا جليا، فلا يسوغ أن يصير الإنسان إلى شيء فيقول إنه مفطر حتى يقوم الدليل. هذه الإبر العلاجية ليست مفطرة سواء كانت في الوريد أو كانت في العضل.
نعم، الحمد لله. الدقيقة الأخيرة شيخ، هذا السؤال تكرر في هذه الأيام حول الاشتراك يا شيخ في قيمة الأضحية.
نعم، الاشتراك في قيمة الأضحية له صور.
نعم.
إذا اشترك اثنان في شاة
نعم.
وهما من بيتين مستقلين، فإن هذه الشركة لا يتحقق بها المطلوب من الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عنه وعن أهل بيته، فليست الأشياء محل شركة بين البيوت المختلفة.
نعم.
إنما إذا كانوا بيوت مختلفة وأرادوا أن يشتركوا فليشتركوا في إبل
نعم.
أو بقر. أما الغنم فليست محل الشركة، لحديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نذبح البدنة عن سبعة. النوع الثاني من الاشتراك خمسة شباب يسكنون في بيت
نعم.
مثل طلاب المغتربين أو نساء أو عائلة
نعم.
حالهم ليس يعني حالهم ضعيفة، فيدفع كل واحد منهم شيئا ليضحوا عنهم، ففي هذه الحال الحكم حكم الإمساك عن الشعر والبشر يشمل جميع المشتركين ببذل المال
نعم.
واحد أو مئة، ما دام أن له مشاركة في قيمة هذه الشاة فإنه يلزمه، أو قيمة هذه الأضحية فإنه يلزمه الإمساك. أما إذا كان قد ضحى الوالد أو الأم أو الأخ الكبير أو نعم. أحد أفراد هذه المجموعة عن الجميع، فإنه يلزم الحكم من بذل المال ومن ضحى عن البقية. أما المضحى عنهم
نعم.
فإنه لا يلزمهم الإمساك عن الشعر والبشر.
حسنت، أحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. الشكر في نهايتها بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التوعية في الحج، شكر الله لكم دكتور.
حياك الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.